السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع في حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل ربي الذي أكرمنا بهذه النعمة أن يتمها علينا وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، أن يجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الإخوة، درسنا بعد عصر الخميس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا معاشر الأحبة نشرح في كتاب الظهار، وآخر ما علمناه أن ألفاظ الظهار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صريح في الظهار، وهو الذي لا يفهم منه إلا الظهار، بأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظهرك علي كظهر أمي، أو يقول فرجك علي كفرج أمي، أو يقول أنت علي كفرج أمي. فهذا صريح في الظهار، فهو ظهار ولا يلتفت فيه إلى النية ولا يفتش فيه عن النية، بل بمجرد صدوره من الزوج يكون ظهارا. والقسم الثاني كناية، وهو في الظهار ظاهر، كناية وهو في الظهار ظاهر، أي أنه يحتمل الظهار وغيره، لكنه في الظهار أظهر وأوضح. وهذا على الراجح ينظر فيه إلى النية ويحمل على نية المتكلم به، لكن إن أطلق فهو ظهار، لأنه في الظهار ظاهر، كان يقول لامرأته: أنت علي كأمي، أو أنت علي مثل أمي، أو يدك علي كيد أمي، أو رجلك علي مثل رجل أمي أو كرجل أمي. فهذا يحتمل أنه يريد في الإكرام، يريد في المكانة، يريد في الحنان في بعض الألفاظ، ويحتمل أنه يريد الظهار، لكن لما أدخل علي في الجملة كان هذا ظاهرا في التحريم، ظاهرا في التحريم. وذلك الراجح في مثل هذه الألفاظ أن نحملها على نية المتكلم بها، لكن إذا قال أنا أطلقت وما نويت شيئا فإنه يكون ظهارا، لأنه ظاهر في الظهار. والقسم الثالث كناية، وهي في غير الظهار أظهر، كناية وهي في غير الظهار أظهر، فهي كناية محتملة ولكنها في غير الظهار أظهر من كونها في الظهار، مثل أن يقول لامرأته: أنت مثل أمي، أو أنت كأمي، أو أنت عندي مثل أمي، أو أنت عندي كأمي، أو يدك عندي كيد أمي، أو يدك مثل يد أمي. فهذا يحتمل، وهو في الحقيقة في غير الظهار أظهر أنه يريد يعني مثلها في الخلقة، أو مثلها في الكرم، أو مثلها في المحبة، أو نحو ذلك. فهذا يحمل على ما نواه المتكلم به، على ما نواه المتكلم به. لكن إذا أطلق ولم يعين شيئا في نيته فإنه يحمل على غير الظهار، يحمل على غير الظهار. فإن كان قد أراد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا حمل على اليمين، وإن كان قد أطلق فإنه يحمل على المعاني التي يستعملها الناس، مثل في الحنان، في الجمال، في الخلقة ونحو ذلك. ثم علمنا أن الظهار قد يكون مؤقتا، إما بمدة معلومة، كأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي شهر رمضان، فهذه المدة معلومة. أو تكون مجهولة، يقول أنت علي كظهر أمي حتى يرجع ولدي من السفر، أنت علي كظهر أمي حتى يرجع ولدي من السفر. فهذا في الحقيقة توقيت، لأن الولد يرجع من السفر في غالب الأمر، لكن المدة هنا مجهولة، يمكن أن يرجع بعد أسبوع، ويمكن أن يرجع بعد شهر، ويمكن أن يرجع بعد شهرين، وهذا ينعقد ظهارا، لكن لا تلحقه أحكام الظهار إلا إذا جامع في المدة. أما إذا انقضت المدة ولم يجامع فإن الظهار ينحل، فلا يكون مظاهرا، أي لا تلحقه أحكام الظهار. هذا آخر ما أخذناه، ونواصل قراءة كلام المصنف رحمه الله عز وجل، ونشرحه بإذن الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الظهار: وإذا صح الظهار.
وإذا صح الظهار يعني وإذا انعقد الظهار، ولا تقدم معنا أن الظهار حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا انعقد واعتبر ظهارا شرعا فإنه تترتب عليه أحكام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير.
إذا انعقد الظهار فإنه يحرم على المظاهر أن يجامع امرأته قبل أن يكفر بالإجماع، يحرم عليه أن يجامعها قبل أن يكفر بالإجماع، لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. فعلم أن المسيس قبل التكفير حرام، فيحرم عليه أن يجامع، وهذا محل إجماع. وكذلك يحرم عليه مقدمات الجماع من القبلة بشهوة، والمس بشهوة، والمباشرة دون الجماع عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية. جمهور الفقهاء يقولون يحرم عليه دواعي الجماع ومقدمات الجماع، بخلاف الحنفية. قال الجمهور: لأن هذا مقتضى التشبيه، فأنه لما قال لها أنت علي كظهر أمي، فإن المعلومة أنه لا يجوز له أن يتلذذ من أمه بشيء، لا يجوز له أن يتلذذ من أمه بشيء، يحرم عليه أن يقبل مثلا، نعوذ بالله، أن يقبل أمه قبلة شهوة، أو تلذذ أو, 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 أو نحو ذلك. فالظهار بلفظه يقتضي منع التلذذ مطلقا، منع التلذذ مطلقا. ولأن مقدمات الجماع وسيلة لوقوعه، وسيلة غالبة، فلما منع الجماع منع غيره، منع غيره. ثم إن المسيس وإن كان الأصل فيه الجماع فإنه قد يطلق على غير الجماع، قد يطلق على غير الجماع. وهذا الصواب، أنه إذا انعقد الظهار يحرم على المظاهر أن يجامع امرأته أو أن يباشرها أو يقبلها قبلة شهوة. أما قبلة الرحمة والإحسان ونحو ذلك التي تقع حتى مع المحارم فهذه لا تدخل في المنع. نعم.
قال رحمه الله: فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا.
فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته. انتبهوا يا أخوة، عندنا انعقاد الظهار سبب للكفارة، والعزم على العود موجب للكفارة، والوطء مثبت للكفارة في الذمة. بمجرد أن ينعقد الظهار انعقد سبب الكفارة، لكن ما يجب عليه أن يكفر؟ طبعا سبقا ذكرت لكم مسألة ثم يعودون لما قالوا، ما المقصود بها؟ عند الظاهرية العود إلى الظهار مرة أخرى، قول الظهار مرة أخرى. عند الشافعية إذا صدر منه الظهار ولم يطلقها بعد الظهار مباشرة، بل أمسكها مع إمكان تطليقها، فإنه هنا يكون قد عاد لما قال. وعند المالكية إذا عزم على الوط، مجرد أن يعزم على الوط فقد عاد لما قال. وعند الحنابلة هو الوطء نفسه، فإذا وطئ فقد عاد لما قال. انتبهوا لما أقول، عندنا سبب لا يوجب شيئا لكنه سبب للوجوب، سبب للكفارة. وعندنا موجب يوجب الكفارة، وهو إذا أراد أن يجامع يحرم عليه أن يجامع حتى يكفر، إذن يجب عليه أن يكفر قبل أن يجامع. وعندنا ثبوت الكفارة في الذمة إذا جامع. طيب ما الأثر؟ الأثر يا إخوة، إذا انعقد السبب لا تجب الكفارة لكن تجوز على الراجح. فلو أنه ظاهر من امرأته ولكن لم يعزم على الوط، لكن قال: لماذا ظهرت من امرأتي؟ أنا سأكفر. أكفر يصح، لأن سبب الكفارة قد انعقد وإن كان شرط وجوبها لم يوجد. طيب عزم على أن يجامعها، عزم، قلنا له يجب عليك أن تكفر، يجب عليك أن تكفر. قال: الله، كفارة مغلظة؟ والله بنات الناس كثير، أنت طالق، طلقها بعد أن عزم على وطئها. على قول الحنابلة الذي اخترناه تسقط الكفارة، ما عليه شيء، لأن العزم على الوطء يوجب التكفير قبل الوطء، لكنها ما تثبت في الذمة، ما تثبت. طيب ظاهر منها وعزم على وطئها ووطئها، ثابتت الكفارة في الذمة، مات، تثبت في ماله، طلقها عليه، عليه أن يكفر لأنها قد ثبتت في ذمته. إذن عرفتم يا إخوة يعني ما فائدة أن نقول إنها تجب بالعزم على الوطء وتثبت بالوطء نفسه، تثبت بالوطء نفسه، لأن الله عز وجل قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهذه القضية. لكن الحظ قال فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو عرفنا أنه من مصطلحات الحنابلة أن ولو تدل على الخلاف في المذهب، لكن المذكور بعدها هو المذهب. ولو مجنونا، ولو مجنونا يعني عند ما ظاهر الجواب، لا، تقدم معنا أن الظهار لابد أن يكون من عاقل، لكن المقصود ولو مجنونا عند الوطء، ظاهر من امرأته وهو عاقل، عاقل، قال لها أنت عليك ظهر أمي، بعد شهر جن، وأثناء جنونه وطئ امرأته، سواء راجع له عقله أو لم يرجع له عقله تثبت الكفارة عليه. طيب هو الآن غير مكلف، فلا يمكن أن نأمره بالصيام، لكن يبقى ما يتعلق بالمال، عتق رقبة إن وجدت وكان يمكن أن يعتق رقبة، تعتق رقبة من ماله، أو إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا من ماله، من ماله، لأن الأحكام المتعلقة بالمال يا إخوة كما يقول العلماء أحكام وضعية وليست تكليفية، فتتعلق بالمال، تتعلق بالمال، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي الصغير ولو كان رضيعا، وتجب الزكاة في مال المجنون، لأن هنا من باب أحكام الوضع وليست من باب أحكام التكليف. نعم.
قال ثم لا يطأ حتى يكفر.
إذا وطئ فثبتت الكفارة في ذمته، هل يعني هذا أنه يطأ كما يشاء ويكفر متى شاء؟ لأنه قد وطئ، وكما يقول العامة إذا أكلت ثوم اشبع، ما دام أنه وطئ مرة إذن يطأ كما يشاء ويكفر متى شاء. نقول لا، إذا وطئ ثابتت الكفارة في ذمته ووجب عليه أن يمتنع عن امرأة حتى يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المكفر الذي وطئ امرأته أن يعتزلها حتى يكفر كما تقدم معنا في الحديث، في حديث سلمة بن صخر البياضي، في بعض الروايات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل، مع أنه كان قد وطئها قبل أن يأتي لي السؤال. وقد تقدم ذكر الحديث وذكرنا أن أحكام الظهار تقوم على الآيتين وعلى الحديثين، تقوم على الآيتين وعلى الحديثين. نعم.
قال رحمه الله وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة.
وإن مات أحدهما بعد انعقاد الظهار وقبل الوطء فلا كفارة، لأنه لن يطأ، فلا كفارة عليه. قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي، ثم بعد أسبوع مات وهو ما وطئها، ما عليك كفارة. قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي، ثم بعد أسبوع ماتت هي، ما عليك كفارة، تسقط الكفارة، لأن الجماع قد امتنع، ماتت أو مات، فلن يحصل الوط الموجب للكفارة. هذا في مسألة متى تسقط الكفارة، كفارة الظهار بعد انعقاده؟ تسقط بأن مات أحدهما أو طلقها قبل أن يجامعها، طلقها رجعية حتى خرجت من العدة سقطت الكفارة. إذا خرجت أما وهي في العدة ما تسقط الكفارة، لكن إذا خرجت من العدة سقطت الكفارة، إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يجامعها أو طلقها طلقة بائنة بعد الظهار وقبل أن يجامعها، فهنا تسقط الكفارة، تسقط الكفارة. طيب يا إخوة، لو أن امرأته مرضت مرضا يؤذيها أو يضرها معه الجماع، وهذا المرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، وخاف من نفسه عليها، فقال لها أنت علي كظهر أمي، ليقوي عزيمته على ألا يأتيها، وبقي طوال عمره وعمرها ما وطئها، هل تجب عليه الكفارة؟ بقي 10 سنين وهي معه حية زوجة، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب ما تجب، لأن هذا ما أراد المسيس وما حصل منه المسيس، فلا تجب عليه الكفارة، لكن يحرم عليه الظهار، الظهار حرام عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في بيان الكفارة، كفارة الظهار، والعلماء يقولون كفارة الظهار أصل في الكفارات، لأن أطول ما ورد في الكفارات في القرآن هو في كفارة الظهار في آيتين، فهي عندهم أصل في الكفارات. نعم.
قال رحمه الله: والكفارة فيه على الترتيب.
الكفارة في الظهار على الترتيب كما جاء في النص، فتكون مرتبة لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذا نص في الترتيب، هذا نص في الترتيب، فمن لم يستطع، فمن لم يجد. وكذلك في حديث خولة أو خويلة جاء على الترتيب، جاءت الكفارة على الترتيب، وكذلك في حديث صخر بن سلمة جاءت الكفارة على الترتيب. إذن الكفارة في الظهار على الترتيب كما ورد في النص. نعم.
عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة.
عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة أي مسلمة، أي مسلمة، وهذا عند الجمهور ومنهم الحنابلة في المذهب، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب على أنه يشترط في الرقبة التي تجزي في كفارة الظهار أن تكون مسلمة مؤمنة، خلافا للحنفية والإمام أحمد في رواية وبعض الفقهاء في المذاهب، وقول الجمهور هو الراجح، لأن الله في كفارة قتل الخطأ قيد الرقبة بالإيمان، وإذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها الفاء هنا للتعليل، فدل ذلك على أن سبب الاعتاق هو الإيمان، سبب الاعتاق هو الإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة. ولأن هذا يحقق مقصود الشارع، فإن مقصود الشارع من الرق من أعلاه أن يسلم الرقيق، أن يسلم الرقيق، لأن الرقيق يخالط الناس وخالطهم في بيوتهم، فلو عامله الناس بما جاء به الإسلام فهذا قد يرغبه في الإسلام. فإذا كان الرقيق قد رأى معاملة الناس ورأى هذا الدين وسماحة هذا الدين، لكن علم أنه لا يعتق إلا إذا أسلم، لا يعتق إلا إذا أسلم، فإن هذا يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، فهذا يحقق مقصودا من مقاصد الشارع. ولذلك هذا هو الراجح، عتق رقبة مؤمنة. نعم.
قال: سالمة من العيوب المضرة في العمل.
عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة، بل حكاه ابن المنذر إجماعا في العيوب المضرة بالعمل إضرارا كبيرا، وهذا هو الصواب. أعني أنه يشترط في الرقبة المعتقة حتى تجزئ في الكفارة أن تكون سالمة من العيوب المضرة في العمل. لما؟ أولا لأن هذا نقص ينقص القيمة، كونه مقطوع اليد، كون العبد مقطوع اليد، لو بيع في السوق فإن هذا ينقص قيمته. لو فرضنا أن العبد السليم يباع ب10,000 ريال، لو قدم عبد مقطوع اليد أو اليدين فإنه قد لا يشترى إلا ب2,000 أو 3,000، فيكون في الحقيقة كأنه أعتق بعض رقبة. هذه الرقبة الناقصة القيمة في الحقيقة إذا اعتقها يكون كأنه أعتق بعض الرقبة. ولأن عتق العبد وهو بهذه الصفة يضره، لأن العبد لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفق على نفسه بهذه الصفة، أعمى كيف يتصرف، أشل، مقطوع اليدين. والمقصود من العتق الإرفاق، الرفق به، وهنا ربما لو بقي عند سيده يعتني به ويمرضه ويعطيه يعني النفقة لكان هذا أرفق به، لكان هذا أرفق به. نعم.
قال: ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين.
ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، لا يتكلم ولا يسمع. قالوا: لأن اجتماع هاتين الصفتين ينقص قيمة العبد جدا. فيكون كأنه قد أعتق بعض رقبة لا رقبة كاملة. والمسألة هنا خلافية، هل كونه أخرس أصم عيب يضر بالعمل أو لا؟ بعضهم يقول لا، لأنه قد يفهم بالإشارة ويتصرف بالإشارة، وقد يكون فيه مصلحة لبعض الناس أصلا، لا يذيع أسرار البيت، لا يذيع أسرار العمل ونحو ذلك. والأظهر والله أعلم أنه بحسب ظهور المصلحة، فإن ظهر فيه مصلحة وكان يرغب في شرائه فإنه يجزئ، لأن هذا ليس عيبا، أعني من جهة قيمته. أما إذا كان هذا لا يراد عند الناس ويزهد الناس فيه وينقص قيمته في السوق فهذا لا يجزئ، ولا الجنين، الجنين الذي في البطن لا يجزئ اعتاقه، لأنه لا يعلم هل يخرج حيا أو ميتا، يمكن أن يموت في البطن، يمكن أن تصيبه آفة، يمكن أن تصيبه آفة أو تضرب بطن أمه، ويمكن أن يولد معيبا، ولأنه لا قيمة له عند الناس، لا قيمة له عند الناس، ولو قيل إنه يكون معلقا على ولادته، فإن ولد سليما غير معيب فإنه يصح، لكان هذا له وجه، لكن لكونه صغيرا ويحتاج إلى زمن حتى ينتفع به يظهر، والله أعلم، أنه ما يجزي حتى لو علق به الولادة. نعم.
قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد عتق رقبة، إما لكونه لا يملكها، وإما لعدم وجودها، وإما لأنه لا يملك قيمتها، لا يملكها، وإما لكونه لا يملك قيمتها، وإما لعدم وجودها كما في زماننا. قلت وأقول: لا نعلم رقا صحيحا في زماننا، لا نعلم رقا صحيحا نرتب عليه الأحكام في زماننا، حتى ما يسمى رقا في بعض البلدان أولا هو ممنوع نظاما في ذلك البلد، ومجرم نظاما في ذلك البلد. ثانيا، الغالب عليه أنه نتيجة الغارات على القبائل في البلدان، ويختطفون هؤلاء ويجعلونهم أرقة، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. ولذلك أنا أقول: من أراد العتق في زماننا إحسانا فهذا لا نمنعه، يريد أن يحسن وأرسل إلى تلك البلدان قيمة الرقيق حتى يعتقه رجاء ما عند الله إحسانا، فهذا لا نمنعه، وإن كنا نعلم أن الأرقة هناك لكونهم كالأحرار ما يريدون مفارقة السادة، بل يكونون معهم ويبقون معهم، بل عندنا خبر أنه يعتق ثم يعتق مرة ثانية ثم يعتق مرة ثالثة ثم يعتق مرة رابعة. أما في باب الواجب فلا يجزئ يقينا، في باب الكفارات ونحوها لا يجزئ يقينا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والتتابع في الصوم أن يصوم شهرين متتابعين. فإن صام من أول الشهر الهجري فإنه يفطر، أعني ينقضي صيامه بخروج الشهر الهجري الثاني، ولو كان أحد الشهرين 29 يوما والآخر 30 يوما، لأن المطلوب أن يصوم شهرين وقد صام. أما إذا لم يصم من أول الشهر فإنه يصوم 60 يوما، لأن إكمال العدة معتبر شرعا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، فإكمال العدة عند عدم معرفة العدد معتبر شرعا. فلو بدأ الصيام يوم 6 من الشهر فإنه يكمل 60 يوما، يكمل 60 يوما، وهذا أدق وأبرأ وأبعد عن الحسابات التي قد يخطأ فيها. التتابع معناه ألا يقطعه إلا بصوم واجب أو بعذر يبيح الفطرة، بدأ الصيام في النصف من شهر رجب، فصام نصف شهر وصام شعبان، دخل رمضان، هنا يجب عليه أن يصوم رمضان. هل صومه رمضان يقطع التتابع؟ الجواب لا. طيب بعد رمضان يجب عليه أن يفطر يوم العيد، هل فطره في يوم العيد يقطع التتابع؟ الجواب لا، لأنه يجب عليه أن يفطر. طيب مرض مرضا، لو مرض مثله في رمضان لأبيح له الفطر فأفطر، هل يقطع التتابع؟ الجواب لا. سافر لغرض صحيح، سافر لغرض صحيح، لا حيلة ليقطع التتابع، وإنما لغرض صحيح، فأبيح له أن يفطر، هل يقطع التتابع؟ الجواب لا. إذن لا يقطع التتابع صوم واجب، ولا فطر واجب، ولا فطر مباح، يعني بعذر، هذا ما يقطع التتابع. لكن لو أنه أفطر لا لصوم واجب ولا لفطر واجب ولا لعذر يبيح الفطر، قال تعبان مرهق اليوم وأفطر، انقطع التتابع، ويجب أن يبدأ من جديد، ويجب أن يبدأ من جديد. نعم.
قال ويلزمه تبييت النية من الليل.
ويلزمه تبييت النية من الليل للصوم. عندنا هنا نيتان يا إخوة لا بد منهما. النية الأولى أن ينوي صوم الكفارة، لأنه هنا يا إخوة يمكن أن يصوم نفلا ويمكن أن يصوم كفارة، فتتعين نية تعيين العمل أن ينوي صيام الكفارة، وهذه تكفي نية واحدة في أول الصيام. طيب النية الثانية نية الصوم، وقد تقدم معنا أن الصوم الواجب يجب تبييت النية له، ولا صيام لمن لم يعزم الصوم من الليل. وتقدم معنا أن الجمهور يرون أن النفل صوم النفل لا يشترط له تبييت النية، بل تنعقد النية ولو بعد الفجر خلافا للمالكية، هذا تقدم معنا. طيب هذا الصوم نافلة؟ نافلة يا إخوة، واجب، صوم واجب، إذا لا يدخل في أدلة صوم النافلة التي فيها أنه ينعقد من النهار، فبقي على الأصل لا صيام لمن لم يعزم من الليل، بقي على الأصل ولا مخرج له، فيجب تبييت النية من الليل. لكن هل يجب أن ينوي لكل يوم من ليلته أو تكفي نية واحدة؟ وقد تقدمت المسألة في رمضان وقلنا إن الراجح أنه تكفي النية في أول الصوم ما لم ينوي القطع أو يقطع، فإنه إذا نوى القطع وجب عليه تجديد النية، أو قطع لعذر مرض مثلا مرضا فأفطر، فإنه إذا أراد أن يستأنف فإنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين.
فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، الكبر واضح هذا عجز دائم كبير ما يستطيع يصوم حتى في رمضان يطعم، أو لمرض لا يرجى برؤه أيضا حتى في رمضان يطعم، لكن لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فهل ينتقل للإطعام؟ انتبهوا معي يا إخوة، لو كان في رمضان هل ينتقل للإطعام؟ لا ينتقل للإطعام، بل يصبر حتى يشفى ثم يصوم. لكن هنا وقع الخلاف، والمذهب عند الحنابلة بخلاف ما قاله المصنف. عند الحنابلة حتى لو كان مرضه يرجى برؤه ينتقل إلى الإطعام. لما أنتم في رمضان تقولون لا ينتقل إلى الإطعام، وهنا تقولون ينتقل إلى الإطعام؟ قالوا لأنه في رمضان لا ضرر من التأخير، متى ما استطاع يصوم يصوم، ولو بعد سنة ولو بعد سنتين ما الذي يضره؟ أما هنا فيترتب على التأخير ضرر، لأنه لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى يكفر. فلو كان يرجى برؤه مريض قلب، قال له الأطباء بعد العملية، قالوا له بعد 4 سنين إن شاء الله تصوم، 4 سنين ممنوع من الصيام، بعد 4 سنين إن شاء الله تصوم. لو كان في رمضان قلنا له انتظر حتى تستطيع الصوم، ما يضر شيء. لكن هنا لو قلنا له انتظر 4 سنين، معنى أن منعناه من مسيس زوجته 4 سنين، ولا شك أن في هذا ضررا يأباه الشرع، فلا ضرر ولا ضرار. ولذلك الراجح أن المرض المانع من الصوم يبيح الانتقال إلى الإطعام، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. بعبارة أخرى، سواء كان دائما بحسب علم الأطباء أو كان مؤقتا، أو كان مؤقتا. لما ذكرنا أعد.
قال: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا مسلما.
أطعم 60 مسكينا، فلو أطعم 59 مسكينا وكرر الإطعام على واحد مرتين مع وجود غيره لا يجزئه، لابد من 60 مسكينا للنص. فلو أطعم 30 مسكينا مرتين مع وجود غيرهم ما يجزئه، ولو أطعم 59 مسكينا وكرر على واحد مرتين مع وجود غيره لا يجزئه، ولو أطعم مسكينا واحدا 60 مرة مع وجود غيره لا يجزئه. لكن الحظوا أني أقول مع وجود غيره. فلو فرضنا أنه في قرية لا يوجد فيها إلا 10 مساكين، لا يوجد فيها إلا 10 مساكين، فهل نلزمه بالسفر ليطعم مساكين 60 مسكينا؟ نقول لا، يطعم 10 3 مرات. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 3 مرات، ها؟ يطعم 10 6 مرات، يطعم 10 6 مرات. أو فرضنا جدلا أنه لا يوجد في القرية إلا مسكين واحد، فإنه لو أطعمه 60 مرة تبرأ ذمته. فاتقوا الله ما استطعتم. مسلما الصدقات الواجبة لا تجزئ إلا إذا أعطيت لمسلم. الصدقة المستحبة أوسع من الصدقة الواجبة، فالصدقة الواجبة لا تجزي إلا إذا أعطيت لمسلم. والزكاة لا تعطى إلا لمسلم أو لكافر لتأليف قلبه. إذا انتبهوا عندنا، صدقة مباحة هذه واسعة، صدقة واجبة لا تعطى إلا لمسلم مثل الكفارات. الزكاة تعطى للكافر الذي يتألف قلبه على ما ورد ذكره وبيانه في كتاب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
انتبهوا، عند الحنابلة الإطعام الواجب، كل إطعام واجب يكون من الأصناف الخمسة التي كانت تخرج منها زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي البر والشعير والتمر والأقط والزبيب. البر أو الحنطة والشعير والتمر والأقط والزبيب، كل إطعام واجب عند الحنابلة في المشهور المذهب يجب أن يكون من هذه الأصناف الخمسة، ولا يجزئ غيرها مع وجودها وإمكانها. فلو أخرج أرزا مع وجود صنف من هذه الأصناف الخمسة عند الحنابلة في مشهور المذهب لا يجزئه، لا في صدقة الفطر ولا في الإطعام الواجب. لما؟ يقولون: لأنها أصل وغيرها فرع، ولا ينتقل إلى الفرع مع وجود الأصل وإمكانه. كيف أصل؟ قالوا: الأصل لأنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصل، وغيرها كالأرز وغير فرع، ولا ينتقل إلى الأصل مع وجود الفرع وإمكانه. واضح قول الحنابلة يا أخوة؟ لكن الصواب أنه يجوز الإطعام وإخراج زكاة الفطر من طعام البلد الذي يكال، لأن العلة في هذه الأصناف الخمس كونها طعاما، فما شاركها في العلة أخذ حكمها. عرفنا يا إخوة؟ الراجح أن كل طعام يكال إذا كان يؤكل في البلد يجزئ في الإطعام، يجزئ في الإطعام. بل لو أن صنفا من هذه الأصناف لا يؤكل في بلد، مثلا لو كان الشعير لا يؤكل في بلد، أو الأقط اللي هو نسميه نحن المضير ما يؤكل في بلد، بل ما يعرفونه، إذا رأوا يحسبونه مخدرات، ما يعرفونه أصلا ولن يأكلوه، فإنه لا يجزئ لأنه صار لا, 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 لا يطعم، ما يأكله الناس في ذاك البلد. هذا الراجح. طيب، كما أن القاعدة عند الحنابلة أن الإطعام الواجب يكون مدا من بر، أي ربع صاع أو نصف صاع من غير البر، مد من الحنطة أو البر ربع صاع، أو نصف ساعة من غيره. يقولون لما رواه أحمد بإسناده ويذكرون الإسناد إلى أبي يزيد المدني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر إن مدي شعير مكان مد من بر، إن مدي شعير مكان مد من بر. وهذا ليس في المسند، ليس في المسند للإمام أحمد، ولا في شيء من كتب السنة التي اطلعنا عليها إلا مسند الحارث المعروف ببغية الباحث، فقد رواه بإسناده إلى أبي يزيد المدني، رقم الحديث 505، رواه بإسناده إلى أبي يزيد المدني. أشير إلى هذا لأن الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء قال لم أقف عليه، لكن الإسناد المذكور ضعيف لأنهم ذكروا بإسناده، فلينظر في أي كتاب رواه. ولا أدري هل المقصود بأحمد الإمام أحمد أو أحمد الذي روى عنه الحارث، لأنه روى عن أحمد، كما أن البيهقي ذكره في السنن الكبرى من غير إسناد، ذكره عن أبي يزيد المدني من غير إسناد، ويذكره الحنابلة في كتب الفقه مسندا بإسناده كما في المغني لابن قدامة. وهذا الإسناد المذكور ضعيف، أعني الحديث به ضعيف، لأن أبا يزيد المدني تابعي، فهذا حديث مرسل تابعي، ومرسل التابعي من الأحاديث الضعيفة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أنه جاء عن زيد رضي الله عنه أنه قال في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين، مد من حنطة لكل مسكين. رواه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد صحيح، فصح عن زيد أنه لكل مسكين مد من حنطة، والحنطة هي البر، والحنطة هي البر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لكل مسكين مد من حنطة، لكل مسكين مد من حنطة. رواه البيهقي وعبد الرزاق بإسناد صحيح، رواه البيهقي وعبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكل مسكين مد من حنطة، لكل مسكين مد من حنطة. رواه مالك رحمه الله بإسناد صحيح. إذن الحديث الذي استندوا إليه لا يصح، لكن الآثار التي ذكروها صحيحة، إلا ما ذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ضعيف. والراجح كما قدمنا وقد مرت علينا مثل هذه المسألة أنه يطعم كل مسكين نصف صاع من أي طعام ولو كان برا، ولو كان برا، لأنه جاء في حديث المظاهر في حديث خولة أو خويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق من تمر، فقالت المرأة فإني أعينه بعرق آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: العرق زنبيل يأخذ 15 صاعا. العرق زنبيل يأخذ 15 صاعا. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن العرق الواحد في 15 صاعا، وهي قالت أعينه بعرق آخر، فتصير 30 صاعا على 60 مسكينا، على 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا أصل من غير تفصيل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فدية الأذى: وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. لاحظوا: وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. والحديث عند البخاري في الصحيح. طعام يشمل كل طعام حتى الحنطة. وفي سنن سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لكل مسكين نصف صاع من حنطة. لكل مسكين نصف صاع من حنطة. وإسناده صحيح. لماذا أوردت قول عمر رضي الله عنه؟ ليقابل قول الصحابة رضوان الله عليه. فهنا إما أن نقول بالتساقط، وإما أن نقول بالترجيح. وإذا قلنا بالترجيح قدمنا قول عمر رضي الله عنه، فإنه من الخلفاء الراشدين. لكن هنا تتساقط الآثار، تتساقط الآثار. فالراجح أنه يطعم نصف صاع لكل مسكين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ الخبز.
ولا يجزئ الخبز لما؟ لأن الذي يطعم في الكفارات يكال. قلنا نصف صاع، والحنابلة يقولون ربع صاع من البر ونصف صاع من غيره، إذن يكال. والخبز لا يكال، وإن كان أصله يكال، لكن الخبز لا يكال. فقالوا لا يجزئ الخبز، لكن الراجح أنه إن كيل المقدار المطلوب شرعا ثم خبز، يعني نصف صاع لكل مسكين ثم خبز هذا، وأعطيه المسكين خبزا، فإنه يجزئ، لأن في هذا إحسانا، ما نقص شيئا من مقدار الواجب، وزاد الصنعة فيه إحسانا. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، هذا الذي قدمت لكم الأصناف الخمسة ما دامت ممكنة عند الحنابلة. طيب، هنا مسألة: لو جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم، هل يجزئه هذا؟ الحنابلة يقولون ما يجزئه. لو جمع 60 مسكينا فغداهم من أحسن الغداء أو عشاهم، يقولون ما يجزئه. لما؟ يقولون لأن الكفارة، الإطعام في الكفارة لا بد فيه من التمليك، وهذا إذن وليس تمليكا. تقدم معنا أن وضع الطعام إذن وإباحة، ويقولون الإطعام لا بد فيه من تمليك. قالوا ولأن فيه حجرا على الفقير على المسكين، في حجر يا إخوة إذا أعطاه نصف صاع من رز يستطيع أن يبيعه ويستفيد من ثمنه، يستطيع أن يهديه، يستطيع أن يخرجه عن واجب عليه. أما في الأكل ما أمامه إلا أن يأكل. قالوا ففيه حجر على المسكين، ومع ذلك فالراجح أن إطعام المساكين بصنع طعام لهم يتغدون منه أو يتعشون مجزئ، لأن النصوص جاءت بالإطعام في الآية وفي الحديثين إطعام، وهذا إطعام ولا شك، وهذا إطعام ولا شك. كما أن أنس رضي الله عنه في الصيام لما كبرت سنه وكان لا يطيق الصوم كان يجمع 30 مسكينا فيغديهم أو يعشيهم، وهذا أصل في الباب. لكن ما الأفضل؟ دائما القاعدة الأفضل الأصلح للمساكين، الأفضل الأصلح للمساكين. فإن كان الأصلح لهم أن يغديهم أو يعشيهم فيكفيهم مؤونة الطبخ وكذا فإنه يغديهم أو يعشيهم، وإن كان الأصلح لهم أن يعطيهم كيلا فإنه يعطيهم كيلا. طيب إن استوت يعطيهم كيلا لأنه أوسع لهم وفي خروج من الخلاف، في خروج من الخلاف الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية.
نعم، لابد من النية، لأن العتق قد يكون تطوعا وقد يكون لغرض آخر، فلا بد من نية التعيين. ذكرت لكم مرارا في الدروس أنه إذا كان الأمر مما يحتمل فلا بد من نية التعيين، فهنا يحتمل فلا بد من نية التعيين. قد تكون عليك كفارة قتل خطأ، قد تكون عليك كفارة ظهار وكفارة صيام جماع في الصيام الواجب في رمضان، ويمكن أن يتطوع، فلا بد من نية التعيين. كذلك الصوم قد يصوم نفلا وقد يصوم عن كفارة أخرى فلا بد من نية التعيين، تعيين هذه الكفارة. وكذلك الإطعام فإنه محتمل، قد يطعم صدقة برا إحسانا كفارة، كفارة ظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، فلا بد من نية التعيين. فإذا كان الأمر محتملا فلا بد من النية، فلو فعل بدون نية ما أجزأه. أعتق الرقبة بدون نية الكفارة ما تجزئه، صام وشرع في الصيام بدون نية الكفارة فإنه ما يجزئه بل يقطعه وينوي من جديد. طيب أطعم 10 مساكين بدون نية الكفارة وفي 11 نوى الكفارة، ما يجزئه إطعام 10، لكن إطعام البقية إطعام 50 الباقين يجزئه لأنه قد نوى. وهذا الفرق بين الإطعام والصيام والكفارة والعتق. العتق لابد من النية عنده، الصيام لابد من النية عند أوله، أما الإطعام فلو لم ينوي عند أوله فإنما أخرجه بلا نية الكفارة ما يجزئه، فإذا نوى في أثنائه ما كان بعد النية فإنه يجزئه. وبهذا نختم الكلام على كفارة الظهار. نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل أعتذر عن درس العصر، لا حقيقة عندي خطبة الجمعة فيرهقني جدا أن آتي للدرس مع حالة الصحية المعاصة الحالية يعني، والخطبة أصلا مرهقة لا يعرف ذلك إلا من يعاني الخطبة، وخاصة ارتجالا فيها تعب شديد، مع حالة الصحية الحالية سيشق علي جدا أن أحضر للدرس، ولعلكم تعذروني إن شاء الله. ويكون درس فجر السبت قائما إن شاء الله على كرسي شيخنا العباد حفظه الله، درس فجر السبت إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول بعد الانتهاء من السعي هل يجوز وضع الصابون على الشعر عند الحلق أو يحلق بالماء فقط؟
إذا انتهى من السعي وأراد أن يحلق رأسه فهل له أن يضع الصابون أو لا؟ نقول إن كان الصابون غير مطيب، ولو كانت له ريحة لكنها ليست طيبا وإنما رائحة الصابون، مثل هذا الذي يسمونه الصابون المغربي الذي لم يضف إليه طيب لكن فيه رائحة، أو فيه رائحة زيت الزيتون، الصابون المغربي هذا يسمونه المغربي، تجد أحيانا فيه رائحة زيت الزيتون ما فيه طيب، أو رائحة زيت الأرغان ها ما فيه طيب، أو رائحة الصابون المعتاد ديتول الأصلي مثلا، أنا ما أسوي دعاية لشيء لكن أضرب أمثلة من الواقع، فهذا لا يضر له أن يضعه على رأسه قبل الحلاقة ثم يحلق، ما يضر. والغالب عند الحلاقين بجوار المسجد الحرام أنه من هذا النوع، أنه من هذا النوع، أنا أقول الغالب لأني ما جلست عند كل الحلاقين، لكن الحلاقين الذين جلست عندهم قبل أن يضع على رأسي أشمه فهو من هذا النوع، واضح؟ أما الصابون المطيب الذي فيه فائدتان، تنظيف وتطيب، الطيب مضاف إليه بقصد حتى إذا غسلت يدك تنظف يدك وتطيب يدك أصلا، فيبقى الطيب في يدك كأنك وضعت العود على يدك، طيب صابون بالمسك، صابون بالعود. ما فائدة هذه الروائح؟ هل هي تزيد النظافة؟ الجواب لا، وإنما هي طيب مقصود، طيب معقود في هذا الصابون مقصود لم يستهلك، فيكون المحرم ممنوعا منه، فلا يجوز أن يضع على رأسه ولو بعد السعي هذا الصابون أو هذا الشامبو الذي فيه الرائحة التي هي طيب، والمقصود منها أن تكسب الشخص طيبا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول إذا نسي الجوارب أثناء الطواف وهو في العمرة ما الحكم؟
يعني رجل طاف حول الكعبة حال إحرام وقد لبس الجوارب نسيانا، المعلوم أن لبس الجوارب للرجل من محظورات الإحرام، لكن لو أنه نسي، إنسان معتاد أنه ما يخرج إلا وقد لبس الشراب، هذه عادته، أراد أن يخرج من الفندق إلى المطاف ليطوف، لبس الشراب بحكم العادة، نسي قضية الإحرام وذهب يطوف، أثناء الطواف قال له واحد ينظر فيه دم فيه أذى، الجوراب تذكر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينزع فورا ولا شيء عليه. طيب بعد ما انتهى من الطواف وراد أن يصلي ركعتي الطواف، جاء الشيطان قال شوف رجلك. الشيطان يريد أن يحزن المسلم، أن طفت بشراب، هذا من محظورات الإحرام، الآن بتصلي ركعتي الطواف أن طفت أصلا. نقول رحمة ربنا أوسع، ينزع الجوارب ولا شيء عليه، بل لو لم يتنبه حتى حلق رأسه، بعد ما حلق رأسه انتبه للجوارب لا شيء عليه، لكن بعد ما حلق رأسه ما في نزع، خلاص انتهى الإحرام، لكن لا شيء عليه. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن عليكم. يقول سائق برفقة أصدقائه في سيارة وهم سكارى، اصطدموا برجل وزوجته فماتا، وعند حضور المرور قالوا إن الخطأ من الرجل السكران وكذلك من الرجل الآخر الذي مع زوجته. يقول فهل على هذا؟
حتى لو ما قال المرور شيئا، ما دام أنه يسوق بسكر وترتب على الحادث موت، فإن تترتب عليه الدية لكل ميت والكفارة عن كل ميت. يا إخوة شوفوا القاعدة، إذا كان الإنسان متسببا وهو يعلم أنه متسبب فإنه تترتب عليه الدية والكفارة في قتل الخطأ ولو لم يعلم المرور. هو أثناء القيادة التفت للخلف، التفت للخلف تماما، فاعترضته سيارة فضربها. هو من حيث قانون المرور المعترض مخطئ، لكن هذا عنده خطأ وهو أنه التفت وهو يقود. المرور سيكتب الخطأ 100% على السيارة المعترضة. نقول عليك الكفارة بلا شك، والدية تتبع القضاء، أو ذكر أهل الخبرة أن عليه نسبة من الخطأ ولو قليلة تجب عليه الكفارة، ما دام أن عليه نسبة من الخطأ. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذا العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.